بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. وصلنا إلى الحديث الخامس. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله عن أم المؤمنين، كنيت عائشة رضي الله عنها بأم المؤمنين لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع أمهات المؤمنين يكنين بهذه الكنية كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين: حفصة، عائشة، خديجة، سودة، زينب، رملة، كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أم للمؤمنين. ومعنى أمهات المؤمنين أنهن في الحرمة بمنزلة الأمهات وليس في التحريم، فهن أمهات في الحرمة لا في التحريم. وما معنى الحرمة والتحريم؟ الحرمة المنزلة والمكان، فكم هي أمك عندك فكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة من جهة الاحترام والتعزير والتوقير والتبجيل وغير ذلك. أما من جهة التحريم فإنه تحرم عليك أمك التي ولدتك، تحرم عليك فيحرم نكاحها ويحل لك أن تخلو بها وأن تسافر معها وكذا، فأنت محرمها. أما أمهات المؤمنين فهن على الأصل لا يحل لك أن تخلو بها ولا أن تصافحها ولا أن تسافر معها من غير محرم، ولا أن ترثها ولا أن ترثك. هذا معنى أنهن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم، ولهذا لا يحل لواحد من هذه الأمة أن يرث زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن ترث بموجب أنها أم، هذه أم في الحرمة لا في التحريم. هذا معنى أمهات المؤمنين، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهن ذلك، فقال: وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أمهاتهم، ولا يحل لأحد من هذه الأمة أن يتزوج امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. وأجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي جمع بينهن صلى الله عليه وسلم من بعد خديجة، أجل زوجاته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهذا لا خلاف فيه أن أجل امرأة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع بين جمع من النسوة أنها عائشة رضي الله عنها. أما التفضيل بين عائشة وبين خديجة فهذا معروف عند أهل العلم. ومن أعظم الحقيقة الضوابط المختصرة في التفضيل بين خديجة وعائشة ما ذكر تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج حينما قال: وأما باعتبار نفع النبي صلى الله عليه وسلم الخاص فإن أفضل أزواجه خديجة، وأما باعتبار انتفاع الأمة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فلم تنتفع الأمة بخديجة مثلما انتفعت الأمة بعائشة رضي الله عنها في روايتها وفي فتواها وفي طول حياتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مرجعا لهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه فلم ينتفع بمرأة مثلما انتفع بخديجة رضي الله عنها، ولهذا قال ما أبدلن له خيرا منها، ثم ركز على نفعه الخاص، قال ما أبدلن له خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى الخاص المتصل به. أما من جهة نفع الأمة فمن يباري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي روت في مسندها أكثر من 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما زالت مرجعا في الفقه والفتوى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال اذهب إلى عائشة رضي الله عنها فإنها كانت أعلم بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تراجع الصحابة لما بلغها أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر كان يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن فما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. وصدقت، فإن النبي قد اعتمر في ذي القعدة، وكل عمراته صلى الله عليه وسلم كان في ذي القعدة. فكانت تفتي. وعند مسلم أيضا لما مات سعد بن أبي وقاص وطلبت أن يؤتى به في المسجد لتصلي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما قيل لها إنه لا يصلى على الجنازة في المسجد فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الجنازات في المسجد. الشاهد أنها كانت مرجعا لهذه الأمة. فلله ضر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اللبيب الفطن الفقيه العالم الرباني الذي في الحقيقة له من التأويلات والمفردات في ذلك ما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه. فهذا أفضل ما يعني وجدته جمعا في التفضيل، في مسألة التفضيل بين عائشة وخديجة رضي الله عنها، أن خديجة باعتبار نفع النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أما باعتبار انتفاع الأمة فإن الأمة لم تنتفع بامرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما انتفعت بعائشة رضي الله عنها، وهذا جمع طيب. وبعضهم قال فضل خديجة باعتبار أول الإسلام وفضل عائشة باعتبار آخر الإسلام، وهذا لا يبعد، إذ ما نوع الفضل الذي كان في أول الإسلام وما نوع الفضل الذي كان في آخر الإسلام. أما في غيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقع في ذلك الكلام أهل العلم أيتهن أفضل، إنما الخلاف الذي وقع من أزواج النبي في أزواج النبي بين عائشة وبين خديجة رضي الله عنها. أما قول عائشة رضي الله عنها في زينب بنت جحش وما كانت امرأة تساميني ما كانت تساميني زينب بنت جحش، يعني تنافسني وتقاربني وتكون كمنزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا باعتبار ما يتعلق بالمكانة عند رسول الله الزوجية لا باعتبار الفضل، لما هذا باعتبار المكانة الزوجية وكذا، فلا شك أن زينب كانت منافسة قوية لعائشة. ولهذا جاء عند البخاري أيضا كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، يرأس حزبا عائشة ويرأس الحزب الثاني زينب بنت جحش رضي الله عنها، لكنها لما سئلت عن عائشة في محنتها فقالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها عصمها الورع. فأمهات المؤمنين لهن من المكان العظيم العلية عند هذه الأمة ما يضلل به الإنسان إن لمز امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يلمز الإنسان امرأة وهي زوج لرسول الله؟ أليس الله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ فإذا كان لا أطيب من رسول الله فلا أطيب أيضا من النساء ممن اصطفاهن الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل العلم اتفقوا على أن من رمى عائشة بالزنا فإنه يكون كافرا لأنه مكذب بالقرآن، وألحقوا بذلك سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم على الصحيح. فمن رمى امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فهو كافر لأنه مكذب بالقرآن، ولأنه متهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من الخبيثين لا من الطيبين. قوله أم عبد الله هذه كنية، وهل ولد لها رضي الله عنها ولد أم لا؟ الجواب ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سقط ولا حي، ولكن هي تكنت بهذه الكنية لأن أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، والصواب أنها لم يولد لها ولد. ولكن التكني أمر واسع، ليس باللازم أن يكون الإنسان ولد، ولهذا قد يكن الصغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو صبي صغير، فيكن الصبي الصغير. وتكن المرأة وليس لها ولد. قوله وقد يكن الإنسان بغير ولده، فقد يكون عنده عبد الله وعبد الرحمن وكذا، ولكن هو يكن مثلا بأبي أنس مثلا أو بأبي حذيفة، ليس بلازم أن يكون له ولد، لكن الأفضل أن يكن الإنسان بولده الأكبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لشريح من أكبر ولدك؟ قال للصحابي من أكبر ولدك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح، لما كانوا يقول له أبو الحكم وكذا لأنه كان يحكم من الناس، فقال من أكبر أولادك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. فيكن الإنسان يكن الإنسان بأكبر أولاده، هذه السنة. قول عائشة هذا اسم أم المؤمنين وهي ابنة أبي بكر. دائما عادة الشراح أنهم يقفون مع ترجمة الراوي إذا كان في أول موضع من ذكره، بعد ذلك إذا قال عائشة ما يقول في كل موضع كذا وكذا. نعم. هذا اسم أم المؤمنين وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين يعني عقد، وهي ابنة 6 سنين، وليس هذا مطعنا بل كان هذا أمر جاري عندهم، ولهذا لم يطعن فيه أعداء الإسلام في وقتها رغم توافر الداعي لهذا، إنما طعن في ذلك المتأخرون من أعداء الإسلام والذين تبعوهم من أذنابهم ممن تسمى باسم الإسلام والإسلام منه براء، فطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعقد على هذه الفتاة الصغيرة وكيف يدخل بها وهي ابنة 9 سنين. نقول لو كان هذا طعنا لكان أولى الناس بالطعن فيه من كان يتربص به الليل والنهار والدواعي متوافرة للطعن فيه، لكن لم يطعنوا فيه، بل ذكر أن عائشة كانت مخطوبة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر ابن بطال وحكى الإجماع على جواز العقد على البنت مهما كانت صغيرة، لكنه لا يمكن منها إلا إذا صلحت للوطئ، إلا إذا صلحت للوطئ، فإذا صلحت للوطئ بنى بها، ابنة 9، ابنة 10، ابنة 11، إذا صلحت للوطئ بنى بها، أما العقد فإنه يعقد عليها ولو كانت صغيرة. يعني لو ولد لك ابنة اليوم فعقد عليها أحد صح العقد هذا، ولها أحكامها تماما، ولو أحكامها تماما فالعقد يصح، لكن البناء لا يكون إلا بعد أن تصلح للوطئ. فلم يطعن أحد من المتقدمين، لكن طعن المتأخرون في رسول الله صلى الله عليه وسلم حقدا على رسول الله وحنقا عليه وطعنا فيه، فيقولون كيف يتزوج النبي ابنة 9 سنين وبنى بها ولا 9 سنين، وروت للأمة علما كثيرا وفقها غزيرا، فيرضي الله عنها من المحدثات ومن الفقيهيات وكذلك من العابدات، فلقد كانت أيضا مثلا يضرب به في العبادة والطاعة والورع والنفقة، فكان رضي الله عنها تعطى العطاء فلا تمسي إلا وقد أنفقته كله في سبيل الله. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى عنها أيضا كما ذكر في المجموع أنها كانت إذا أرسلت بصدقتها قالت لغلامها انظر ماذا يقولون، فإن دعوا لها دعت حتى يبقى ثواب صدقتها خالصا. قوله من أحدث في أبريل هذا ما ليس منه فهو رد، من شرطية، من أحدث، وأحدث فعل الشرط وجواب الشرط فهو رد، واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، وعلى هذا القول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. عندنا أدوات الشرط منها ما يجزم فعلا ومنها ما يجزم فعلين، الأول يكون فعل الشرط والثاني يكون جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه مجزومان، مجزومان على حسب، إن كان فعله صحيحا فيكون مجزوما بالسكون، وإن كان معتلا فإنه يجزم بحذف حرف العلة، مثل ما أقول من يجتهد ينل العلا، فيجتهد هذا فعل صحيح مضارع فيكون مجزوم وعلامة جزمه السكون، من يجتهد ينل هذا فعل معتل أصله ينال ينال، لكنه لما وقع في جواب الشرط جزم بحذف حرف العلة ينل العلا، من يجتهد ينل العلا. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث أي أوجد شيئا لم يكن، قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا أي ديننا وشريعتنا، فدل هذا على أن الإحداث الممنوع خاص بالإحداث بالدين، ليس في عادات الناس ودنياهم، فمثلا هذا الرخام لم يكن على عهد رسول الله، هل نقول هذا محدث بدعة؟ السيارات لم تكن على عهد رسول الله، نقول هذه بدعة؟ إنما الإحداث في أمرنا أي في ديننا، فالإحداث المنهي عنه هو ما تعلق بالدين. قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه أي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود، فرد مصدر رد يرد ردا بمعنى مفعول أي مردود، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، ومن أتياني بمعنى المفعول قول الله تعالى وإن كنا أولات حمل أي محمول، حمل يعني محمول إشارة إلى الطفل، فمعنى قول صلى الله عليه وسلم فهو رد أي أنه مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص، لأنه فقد شرط يا إخوان الاتباع، لأنه لابد حتى يقبل العمل من شرطين الإخلاص والاتباع، وذلك لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فيبقى رد هذا مصدر بمعنى مردود، هذا رد مصدر بمعنى مردود. نعم. ولقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين، وفي رواية لمسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى الأولى من أحدث في أمرنا، الثانية من عمل عملا، وهذه الرواية أعم من رواية من أحدث، ومعنى هذه الرواية أن من عمل أي عمل سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود عليه، يقول سواء كان عبادة أو كان معاملة، بس معاملة متعلقة بالشريعة، معاملة متعلقة بالشريعة، يعني مثلا أحدث في البيوع شيئا، أحدث في الأنكحة شيئا، هذه معاملات، لكن معاملات وضع الشرط الشارع ضوابط له، لكن ليس أي معاملة، ليس أي معاملة. فمثلا في أبنية الناس ومتاجرهم وغير ذلك من الأشياء التي يتعرفون عليها، هذا ما في إشكال، لو أن الناس أحدثوا في ذلك ما يكون مصلحة فهذه من أمور دنياهم، فما دخل في أمور الدنيا فلا يسمى إحداثا، أما ما تعلق بالشريعة سواء كان عبادة أو معاملة فإنه يكون إحداثا. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام صحيح، هناك حديث أصل يا أخوان، إنما الأعمال بالنيات هذا أصل، من أحدث في أمرنا هذا من يتمنى فورد هذا أصل، الحلال بين والحرام بين هذا أصل، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على أنكر، هذا أصل في مسألة القضاء، في مسألة القضاء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، هذا أصل في مسألة الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره إلى غير ذلك، هناك أحاديث تعتبر أصول في الإسلام تدخل في أبواب كثيرة في الإسلام، دل عليه قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكذلك الآية التي سقناها دالة على هذا الأصل العظيم، وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادات لا تصح إلا إذا جمعت أمرين أولهما الإخلاص والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي سقناها. من فوائد هذا الحديث تحريم وحدات شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه، انتبه الإنسان قد يحدث بدعة في عبادة ومع ذلك يشعر برقة القلب وتدمع عيناه، ولكن هذا ليس يعني أنه يكون بذلك مشروعا، واحد يقول الأمور بالمقاصد، فطالما أنا وصلت إلى مقصد الخشية فبأي وسيلة تحصل لي الخشية فيكون الأمر جائزا، نقول لا، لابد أن تكون الوسيلة أيضا مشروعة، لأن العبادة مشروعة كلها بوسائلها ومقاصدها. فماذا لو أنت مثلا سمعت قصائد معينة فرق قلبك لهذه القصائد مثلا التي تقال بطريق الغناء وكذا، ماذا نقول لك؟ نقول لك هذه بدعة ولا يجوز لك أن تتلذذ بهذا ولا أن تسمع هذا. فإن قلت لك هذا يرقق قلبي، بعض الناس أو بعض الشباب يقول ربما رقق قلبي أكثر من القرآن، نقول هذا من الانحراف، وهذه المسألة التي أنكرها العلم قديما، وهي مسألة التغبير ذكر القصائد التي ترقق القلب، وقد ذكر العلماء النهي عنها مثل ما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. فمهما رق قلبه لكن بغير سنة هذا يكون مردودا عليك، ما يقبل هذا، إنما يكون الأمر بالإيه، مثل ما يقول واحد إذا دل الواقع على الشيء فإنه يكون جائزا، زي دل الواقع على نفع الثورات تكون ثورات جائزة، نحي الضوابط الشرعية، أو دل الدليل على أن الخروج على السلطان الواقع على أنه نفع وأفاد وأحدث قواعد جديدة وقوانين جديدة تسعد الناس، نقول هذا لا عبرة به، أي شيء ولو أدى فائدة، لأن الفائدة سوف تكون فائدة عاجلة فيما يبدو لك، لكن سيعقبها حسرات، وإلا لو كان مبني على الفائدة الخالصة أو الراجحة لما نهى عنه الشارع، لأن القاعدة عندنا ما هي؟ أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. لو يجيك واحد مثلا لك يا شيخ والله أنا أدرس البنات بغير يعني حجاب، ولكن أنا لي نفع فيهن، كم استجابت فتاة على يدي، الحمد لله تحجبت وكذا وكذا، نقول هذه وسيلة غير مشروعة، كيف تجلس تدرس بنات من غير حجاب وقد يقع في قلبك ما يقع من الفتنة وكذا، يقول لكن في فوائد عظيمة في هذا، في فوائد عظيمة، نقول هذه ليست فوائد، هذه مصائب، لكن ستراها حتما. فهذه مسألة في باب الوسائل والمقاصد، احنا عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، عندنا نحن نتعبد الله بالغاية والوسيلة، ولا ننظر إلا إلى الوسيلة الشرعية. أحد إخوانكم اتصل علي أمس يستفتيني أنه مهندس وسوف يقدم في قناة السويس مشروع قناة السويس وكذا، والدولة فتحت باب التقديم، وله شخصية كبرى يمكن أن يساعده في ذلك ويتعين بالواسطة، لكن ولا يدفع مالا، قال أنا ما أدفع مالا، الرجل يحبني وكذا وسوف يوصي علي وسأعين بدون مال، ما في مال، والغالب أن كل من سيتعين هم أصحاب الوسائط مثلا، هكذا يقول يعني هو. قلت حتى ولو كان هكذا فلا يجوز، لا يجوز، قال ما في مال، وهل المسألة هي العلة أن تدفع مالا؟ لا، العلة أنك تأخذ حق المشترك المشاع بين الناس بتفضيل لا يجوز. لكن لو تعين حقك، يعني قالوا اخترنا 10 وهو أحد العشرة، لكن إذا لم يأتي بواحد يركز على حق ويأتي له بهذا الحق ضع ووضع اسم آخر، نقول أما بعد تعيين الحق لا إشكال، لأن هذا رجل سيدفع شفاعة حسنة، إنما تعيينه ابتداء هذا لا يجوز، ولو بغير ما، ولو كان بغير ما، لأنه حتما سيكون نكما وأكفأ منه، فيفضل هذا، فيفضل هذا. فمهما كانت الوسيلة، ولو كان هذا الرجل فقيرا، ولو كان هذا الرجل محتاجا، ولو ربما تولى ذلك الأغنياء، كل هذه المسائل لا دخل لنا بها. من يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أن المرأة العانس المنتقبة قالت أنا النقاب هذا هو الذي حال بيني وبين رؤية الناس إلي والخطاب، فأنا أرفع النقاب وأتبرج بعض الشيء حتى إذا جاءني العروس تحجبت بعد ذلك، نقول لها هذه الوسيلة. حتى ولو أنها فعلا البنت الآن لو كان عندها 15 سنة وتبرجت ولبست ما لبست قد يأتيها الخطاب فعلا، إنما المحجبة وكذا قد يتأخر بعض الشيء، لكن هل معنى ذلك أننا نقول البنات تبرجنا حتى إذا حصل الزواج هو مقصد عظيم عدتنا إلى الحجاب؟ هذا لا، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، فأنت متعبد لله عز وجل بالغاية والوسيلة، بالغاية والوسيلة. واحد مثلا يقول أنا سأطبق الإسلام لكن عبر البرلمانات وكذا، فأدخل في البرلمانات وأدخل في حكم الديمقراطية وكذا، ثم إن تمكنت طبقت، نقول هذه وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ يقول هذه وسيلة ممنوعة ولكنني أتخذها، نقول أنت خالفت أيضا الشرع في الوسائل، فمخالفتك في المقاصد كمخالفتك في الوسائل. أي شريعة تريد تطبيقها وأنت تخالفها أنت الآن؟ إذا كنت تريد تطبيق الشريعة فليكن ذلك بالشريعة، فإذا لم يحصل ذلك خلاص لست آثما، لأن ربي سيسألني عن المعصية ما يسألني عن طاعتي، عن طاعتي. ولذا جعفر بن أبي طالب لم يترخص بشيء من هذا، وإنما قال كلمة الحق بين يدي النجاشي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على عبادة قومه، عبادة آلهة قومه يوما وعبادة قومه لإلهه يوما، ما وافق النبي، مع أن هذه وسيلة باعتبار مسلك المعاصرين الآن وسيلة نافعة، وسيلة نافعة، خليهم يعبدوا إلهنا يوما وإحنا بقى ندعو دعوة فردية وكذا ونقلل أعدادهم يوما بعد يوم حتى يعبد الجميع ربنا، وإذا حينئذ يعني ينكف شرهم وأذاهم عنا. لكن الله قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عبدون ما أعبد، ولا أنا عبد ما عبدتم، ولا أنتم عبدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يبقى تحريم الإحداث ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه، لأن هذا من عمل الشيطان. الشيطان قد يصيب برقة تجد إيه حلاوتها، تجد حلاوتها في قلبك فتقول إذن هذا مشروع، هذا أمر إيه، هذا أمر أنا أجد قلبي عند هذا. لا، أنت تجد قلبك عند السنة، إن وجدت قلبك عند السنة فهو قلب مقبول عمله، أما إن وجدت قلبك بعيدا عن السنة فكبر عليه أربعا وأدرك نفسك حتى لا تكون ممن قضى الله فيهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فإن قال القائل لو أحدثت شيئا أصله من الشريعة لكن جعلته على صفة معينة لم يأتي بها الدين، فهل يكون مردودا أو لا؟ الجواب يكون مردودا، مثلما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما شبهها فهي مردودة. وقد يعلل هؤلاء القائلين بأننا الآن أحدثنا، نعم، لكن أحدثنا من أجل أن يعبد الناس ربه، أحدثنا احتفالا يوم 27 من رجب ليقف الناس عند معاني الإسراء والمعراج، أحدثنا احتفالا بمولد النبي حتى يقف الناس عند فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة بعثته البشرية، أحدثنا الاحتفال بالخامس عشر من شعبان حتى يقف الناس عند مقاصد ومرامي تحويل القبلة وكذا، نقول كل هذا باطل. علم الناس بغير ابتداع ولا إحداث. وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة: سببه، جنسه، قدره، كيفيته، زمانه، مكانه. وهذه أشرنا إليه كثيرا. فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل المردود، لأنه إحداث في الدين، في دين الله، ما ليس منه. أولا أن يكون العمل موافقا للشريعة في السبب، سبب العبادة، وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا، مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيت ويتخذها سنة. فإن سألت قال يا أخي أنا بصلي الصلاة طيبة، ما الإشكال بذلك؟ فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرناها بسبب وهو الدخول البيت لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة، صارت ايه؟ مردودة. وكالاحتفال بمولد النبي، لم يجعل النبي مولده سببا في الاحتفاء به. مثال اخر: لو ان احدا احدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر، فانه يرد عليه لانه ربط بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا. طيب هذا في من احتفل ببدر وهي واقعة مشهورة ذكرها الله في القرآن، وثانيا كانت فارقا عظيما بين الشرك وبين الإسلام، وكانت نقطة تحول في تاريخ البشرية، وكانت 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 وكانت، ومع ذلك من احتفل ببدر كان مبتدعا، فكيف بالذي يحتفل بيوم 25 من شهر يناير للثورة؟ وقد سئل عبد الرحمن عبد الخالق عن هذا وقال: هذا من أيام الله، هذا يوم من أيام الله، فيحتفل به وتكون ذكراه في الأمة. طيب خلاص، وثلاثين ستة يوم من أيام الله توافق عليه عبد الرحمن عبد الخالق؟ أيضا هو يوم من أيام الله عند كثير من الناس، فهل توافق عليه؟ ولهناك فرق بين هذا وذاك. ثم لو كان يوما في إعزاز للإسلام، الاحتفال عبادة فتحتاج إلى نص، نزول الوحي على النبي في غار حراء كان نقطة تحول عظيمة جدا، يوم بدر كان أيضا يوما عظيما، يوم الخندق، يوم تبوك، هذه الأيام كانت أياما عظيمة، فلماذا ما حصل بها الاحتفاء والاحتفال؟ فليس كل يوم يكون عظيما في دين المسلمين يجوز الاحتفال به، لأن وضع عبادة مخصوصة لهذا يحتاج إلى دليل، وإلا فمن أحدث بين هذا المناسك فهو رد. كيف يقرر هو هذا الكلام؟ بأي دليل يقرره؟ إذن كل واحد يتخذ يوما عظيما عنده ويقول هذا من أيام الله. نعم. ثانيا أن يكون العلم موافقا، العبادة بقى أو العمل، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس. فلو تعبد الله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك: لو أن أحدا ضحى بفرس، الفرس يؤكل لحمه يا إخوان ولا ما يؤكل؟ يؤكل على الصحيح، لما جاء عند البخاري من حديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. فلو أحد ضحى بفرس، ضحى بدجاجة، ضحى ببط، بأوز، تعرف يا عبد الله البط والوز؟ ما تعرف البط؟ ما عندكم بط في السنغال؟ البط تعرف بط، والأوز ما تعرف؟ فإن ذا وإحنا الآن صرنا ما نعرفه الآن، خلاص انقرض. بس أنا أسمع اليوم صوت وزة، اليوم بيت الخلف هذا الظهر فيه وزة، سمعت اليوم ما. هذا عزيز، صوت عزيز الآن في البيت الخلفي هذا صوت أوز. نعم، انقرض الآن عندنا سبحان الله. فإن ذلك لو ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام مخصوصة، يبقى هذا جنس مخصوص. ومنه يا أخواني قال العلماء لا يجوز إعطاء القيمة في صدقة الفطر. ليه؟ لأن صدقة الفطر عيون جنسها، كما جاء في الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، يبقى لابد أن تكون من الطعام، من الزبيب، من الأقط، من الشعير، من كذا، لابد أن تكون من الطعام. ولهذا يلحق به الطعام المنتشر في البلدة كالأرز، وإن لم يرد به الدليل المهم أنه طعام وهو من أقوات الناس فيلحق بذلك. إنما المال ليس طعاما، فأقوى رد على من يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر أن صدقة الفطر عبادة، وأن هذه العبادة مخصوصة بجنس، وأيما عبادة خصت بجنس فأداؤها بجنس آخر يبطلها. فبهيمة الأنعام هي التي تعين في الأضاحي، والهدي كذلك، وكذلك العقيقة، فالعقيقة والأضاحي والهدي كل ذلك من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. أما لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب إلى الله بذبح أضحية، وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه. طيب، يبقى الأول السبب، الثاني الجنس، الثالث القدر. هذه قاعدة مهمة جدا يا إخوان، الستة أمور هذه من أعظم الضوابط في حد السنة من البدعة في العبادة والعمل. ثالثا أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، فلو تعبد شخص لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه. ومثال ذلك رجل توضأ 4 مرات، أي غسل كل عضو 4 مرات، فالرابعة لا تقبل لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. واحد رمى الجمار 14 بدل من 7، قال يلا حتى تؤلم إبليس أكثر وأكثر وزيادة خير، هذا نقول تنطع ونخشى عليك، لأن هذا غلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رابعا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية، فلو عمل شخص عملا يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته لم يقبل منه وعمله مردود عليه. مثال لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع فصلته باطلة مردودة لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية. وكذلك لو توضأ منكسا، يعني منكسا بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه، فوضوءه باطل لأنه مخالف للشريعة في الكيفية. خامسا كذلك لو رمى الجمار الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى نقول هذا أيضا باطل. نعم أيها عبد الله. نعم الوضوء صحيح، لكن الزيادة باطلة غير مأجور فيها بل يأثم فهذا يكره، لكن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، لكن الرابعة هذه باطلة بمعنى أنها لا تقبل، ليس له قبول فيها، لكن الوضوء صحيح. نعم نعم الصحيح أنه لا يؤدي، لأنه أتى بالركن لكن بالفريضة لكنه أخطأ في الصفة، أخطأ في الصفة. مشروع المسح، فلو غسل فهو مسح وزيادة فيجزئه الأصل لكن يأثم بالغسل، ولو مسح 3 فإنه الآن صار غسلا لكن الأصل أنه صحيح. نعم قال خامسا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع. نعم صلى قبل دخول الوقت. طيب لو صلى بعد الوقت متعمدا، هذا فيه نزاع بين أهل العلم والصواب أنها لا تقبل كما لو كانت قبل الوقت أيضا. ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنه لم يوافق الشرع في الزمان. ولهذا قال النبي للرجل لأبي بردة تجزئك ولا تجزي عن أحد بعدك، فدل هذا على أنها لا تجزي لمن ذبح قبل العيد. فمن ذبح قبل صلاة الإمام فشاته شاة لحم ويلزم أن يذبح بعد العيد. ولو اعتكف بعد صلاة الإمام ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نظر. انتبهوا يا أخوان، يقول لو أنه اعتكف في أي وقت هذا ليس مشروعا لأن النبي لم يعتكف في أي وقت، لكنه جائز. وهذه قاعدة يفرق العلماء فيها بين الجائز والمشروع. فالمشروع ما ثبت به الدليل، والجائز ما لم ينهى عنه الدليل. فما ثبت به الدليل يكون سنة صحيحا، أما ما لم يرد به الدليل يعني ولم ينهى عنه وهو من جملة العبادات فهذا جائز، بس بشرط أن يأتي دليل يدل على جوازه، مثل النذر. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر الخطاب إني نظرت أن إيه أن أعتكف ليلته، فقال أوفي بنذرك. قد يقول قائلا هذا نذر طاعة ويجب الوفاء به، نقول نعم، هو الطاعة تكون في زمانها في مكانها على الأوصاف هذه التي يجب الطاعة التي يجب الوفاء بها، وإلا لو نذر طاعة غير مشروعة لما وجب الوفاء بذلك وحرم الوفاء بذلك. فدل هذا على الجواز، فدل هذا على الجواز. نعم. وأيضا مثلا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان مواصلا فليواصل السحر، قالوا هذا جائز وليس مسنونا، لأن المسنون قاله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا هو المسنون. لكن يجوز من كان مواصلا فليواصل السحر، هذا يجوز. أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي كان يقرأ في صلاته ثم يقرأ سورة الإخلاص، فرفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لما تفعل هذا، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أحبك كما أحببته، لكن النبي لم يفعل هذا ولا أحد من الصحابة فعل هذا. لكن لو يفعلها واحد فقام في نفسه مثلا ليس سورة الإخلاص، قام في نفسه مثلا سورة الكافرون لكونها توحيد الله بالعبادة وفرض بالعبادة وقامت في قلبه، السنة تأتي. هذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل الرجل، ولم يفعل أحد من الصحابة مثل ما فعل الرجل. هنا نقول جائز ولا نقول مشروع. كذلك أيضا في القرب التي يتقرب بها الإنسان بوهب ثوابها إلى الميت، فالسنة المشروع ما جاء به الدليل، ما لم يأتي بالدليل نقول هذا جائز. لو أنا إنسان قرأ القرآن وبثوابه، لو أنا إنسان كذا، هذا جائز. لكن الأفضل هو ما جاء به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التفريق بين الجائز والمشروع هذه قاعدة واسعة نتنبه لها. نعم. يعني لو واحد مثلا أنا بعتكف بكرة الأربع بالليلة باليوم كده بعتكف إيه وأخلو بنفسي ودي أقرأ القرآن مثلا في ثلاثة أيام، فاعتكف في ثلاثة أيام وكذا أيام طارئة واعتكف فيها، ما في إشكال، هذا ما في إشكال، جائز. لكن أقول أفضل ألا تفعل هذا، لكن هذا جائز. ولو نظر أن يعتكف ثلاثة أيام يجب الوفاء بهذا، ويجب الوفاء بهذا. نعم. بدأوا يصلوا بالليل والناس نيام. نعم. من أجل تكثير الجنود الجندية، من أجل تكثير الإيه الجندية، والإخوان يفعلونها. ما هذا الذي أشار إليه الشيخ أحمد النجمي في ذكر أمارات الحزبية، أنهم يتخذون بعض أمور العبادات وسيلة لهذا، مثل الاعتكاف صيام يوم إفطار صائم اعتكاف ليلة كذا، هذا من أجل بقى هو ليس يعني عبادات يمكن اللي قائم بهم الليل هذه الليلة يمكن ما يقوم هو أصلا، لكن هذا يستغلون محبة الناس للخير. يعني أخواننا في اعتكاف اليوم، الصيام الاثنين مع صلاة الليل في مسجد كذا، انت طبعا محب الخير تقول والله كويس يعني أصوم الاثنين ونقوم الليل ننشط لعل الله عز وجل يقبل منا دعوة بالليل وكذا، أنت أصلا لا تدري أنك إنما تلتقط في هذا، لأن الليلة هذه واليوم يوضع برنامج، يوضع برنامج كيف تكثر تلفونك تعمل إيه، أنت شغال فين في البريد، آه تعرف الأخ محروس هناك، واخد بالك تشغل فين في المدرسة كذا، تعرف الأخ فلان لو أي حاجة تحتاجها في أي يوم تحت أمر. تمام، في حقيقة عند أخونا أحمد الأسبوع القادم ودينا تزورنا، تمام، طب خد الرسالة دي، ده فقه التغيير لياسر برهامي، خدها فقه التغيير لياسر برهامي، طبعا يمكن هم حرقوها الآن لأنها هم غيروها أصلا، ده خد ده فضل الغني حميد، خد الكتاب ده كويس جدا جدا، خد مش عارف ايه هذا هو المراد من الصيام والاعتكاف، كذلك يفعل الإخوان، كذلك يفعل كذا، كذلك يفعل كذا إلى آخره، واخد بالك لما تفعل هذه الأشياء من هذا الباب. احنا برضو بنفعل هذا، بس بنفعل هذا فين؟ في اعتكاف مثلا رمضان، عندنا اعتكاف رمضان بنركز على السنة وقضايا المنهج، اللي يجي بيسمع السنة كلها الحمد لله وبيروح، بس هذا ايه؟ ليس دعوة لأحد وليس دعوة لحزب، هذه دعوة للسنة، تستغل وجود الإخوة من هنا وهناك يعتكفون الاعتكاف المشروع الذي دل الدليل عليه وهو العشر الأخير من رمضان، تعطي جرعة سلفية سنية من كتب السلف، ليس مذكرة فلان ولا مذكرة علان ولا فتوى فلان ولا علان، إنما كتب السلف، تخرج لك ب15 كتاب ب20 كتاب سلفي الحمد لله خدت جرعة، ضحكنا عليك أبدا، دللناك على منهج السلف واستغلنا مجيئك، نحن نفعل هذا لكن بالطريقة المشروعة، بالطريقة الايه المشروعة، لكن هم يحدثون تلك الوسائل من أجل ماذا؟ من أجل استقطاب الناس ليكونوا جندا لهم، مثل جماعة الإخوان في رمضان تأتي الأذكار جماعية صباح والمساء، يوم واحد شوال ما في أذكار جماعية، يوم 29 شعبان ما في أذكار جماعية، الأذكار الجماعية في رمضان لأن لرمضان رجال جدد فيأتون، فيجلس هو يقول الأذكار، وانت طبعا يسأل الأذكار، تفضل واحد مثلا بيقرأ في مصحفه في جنب بيقول الأذكار معاهم، أثناء الأذكار ورد الرابطة، يقول لك ورد الرابطة استحضر بقى يا جماعة، خلاص الآن كل واحد يستحضر إخوانا له في الله يدعو له، صمت لمدة دقيقة أو لمدة دقيقتين، كل واحد يستحضر إخوة له في إيه؟ في رأسه ويدعو لهم في نفسه، بعد بقى الحلقة يتم التعارف، بعد التعارف يتم الزيارات، بعد الزيارات يتم الايه التبرعات، بعد التبرعات وهكذا حتى تجند ضمن هذه، كذلك الدورات الرمضانية في الكورة وكذا يفعلوا ايضا حزبيون من اخواني وغيرهم، وكل هذا من اجل جلب الناس على كافة ايه مستوياتهم، كذلك في مصلى العيد ضرب، من الذي يستقبل الناس؟ ترى الجماعات تتناحر في هذا اخوان، تتناحر الإخوان مع بتوع اسكندرية بالذات، إخوان بتوع اسكندرية بيتناحروا في هذا، و ده يريد أن يوزع أوراقا خاصة به، وده يريد أن يوزع أوراقا خاصة به، وده يضع لافتات، وده يضع لافتات، حتى حزب النور مؤخرا بدأ يلبس لبس الإيه المرور، عارفين لبس المرور اللي هي البدلة اللي بتبرق ديت اللي هي الزئبقية هذه يلبسونها ويقفون في استقبال الناس، هذا هو الذي يريدون. السنة هذه في بعض المصليات بعض الإخوة أخبر إيه أن هو جابوا اللابتوبات وقاعدين يدلون الناس على إيه حاجة يعني اجتماعية ما لها علاقة لا بصلاة عيد ولا بشيء، بحيث يسجلون يعطونه ما أدري حاجة يعني نسيتها الآن بلا ما أدري. ومؤخرا أيضا عندنا في بيلا بدأوا يجمعوا بطاقات الدولة كانت أنزلت إيه اللي هي التموين أو شيء، يجمعوا البطاقات ويقومونهم بإيه بهذه المسألة. المهم كل هذه الأعمال المراد منها في النهاية هو تجنيدك لهذا الحزب، تجنيدك لهذا الحزب.
نعم
نقول أغلقوا المساجد في هذه في وجوههم لا تفتحوها لهم. لا 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 لا, لا, لا نريد لا نريد هذا. تعال إن شاء الله في العشرة خير من رمضان ونحن نستقبلك إن شاء الله. تعال صلي معنا الجماعات, تعال صلي معنا الجمعة, لا نريد هذا. صلاة الليل في البيوت ما دعا النبي إلى جماعة في الليل أبدا أبدا في غير رمضان بس فقط, ما دعا النبي هذا, إنما صلى النبي في بيته وصلى الصحابة في بيوتهم, وإنما وقعت الجماعة اتفاقا ما وقعت قصدا. ما قال النبي ابن عباس تعالى أصلي بك الليلة, ولا يا حذيفة تعالى أصلي بك الليلة, ولا ابن مسعود تعالى أصلي بك الليلة, كما ثبت في السنة ما صلى بعبد الله بن عباس وصلى بحذيفة وصلى بابن مسعود, لكن هذا وقع اتفاقا, دخل الصحابي وراءه وهو يصلي. نعم. لا, هذه السنة مواظبة على السجدة والإنسان, هذه السنة كما جرى في الحي. لكن إن خشي أن يفهم الناس فرضية ذلك فليتخلى بعض الليالي بعض الأيام, إن فهم, لكن بين طلبة العلم يفهمون السنة. نعم. ولو أن أحدا أخر العبادة المقطعة المقطيعة بلا عذر كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور فصلته مردودة, لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام. إبان الشيخ أيضا رجح إيه؟ رجح أن الصلاة لا تقبل إذا خرج وقتها عمدا. سادسا, أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت فإن اعتكافه لا يصح, لأن مكان الاعتكاف في المساجد, ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وإن اختلف أهل العلم في المساجد التي محل الاعتكاف, والصحيح أن كل المساجد محل اعتكاف, وأفضلها التي يصلى فيها صلاة الخمس محل اعتكاف وإن لم يصلى فيها الجمعة على الصحيح, إلا أن الأفضل أن يعتكف الإنسان في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة حتى لا يخرج منه. قال: فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. الحقيقة هذه قاعدة جامعة مانعة, لا تقبل العبادة إلا إذا وفقت الشرع في الستة أمور: واحد السبب, الثاني الجنس, الثالث القدر, الرابع الصفة والكيفية, الخامس الزمان, السادس المكان. وهذه أمثلة عجيبة من الأمور المردودة لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وضع الشيخ بأمثلة منها: من باع واشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل. طبعا قوله وهو ممن تجب عليه الجمعة يخرج بذلك من لا يجب عليه كالمرأة والمريض والمسافر. ليه السبب؟ لأنه مخالف لأمر الله ورسوله, فلو وقع هذا وجب رد البيع فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة قال رده, أي رد البيع, لأنه رد البيع لأنه على خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب المثال الثاني: لو تزوجت المرأة بلا ولي فالزواج باطل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح إلا بولي. طيب ولو كانت سيبا, حتى ولو كانت سيبا, لكن من كان جاهلا فهنا نقول نتصل على الولي ويصحح الولي الزواج, ولكن يثبت النسب كذا لأنه بشبهة. المثال الثالث: لو طلق رجل امرأته وهي حائض فليقع الطلاق أو لا يقع؟ الجواب: في خلاف بين العلماء, ولهذا الصحيح أن الإجماع المنقول في هذا منتقد, وهذا الخلاف من قديم, هذا مروي عن طاووس ومروي عن الأوائل أنهم كانوا لا يرون وقوع الطلاق. في خلاف بين العلماء, ولما ذكر الإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال ها ولما ذكر الإمام أحمد القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء, وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله ونهيك بعلم في الحديث والفقه, وقد أنكر هذا القول بعدم وقوع الطلاق, ويرى أن طلق الحيض يقع ويحسب طلق. لكن هناك من يقول إنه لا يقع كشيخ الإسلام. طبعا هذه المسألة مشهورة عن إنه عن شيخ الإسلام شيخ الإسلام، لأن الحقيقة هو الذي وسع الاستدلال فيها ورد وانتقد وابتلي وقام عليه أتباع المذاهب، لأن الفقهاء الأربعة على وقوع الطلاق وقام عليه أتباع المذاهب وكذا، فلذا نسبت إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلى في المسألة أصلا خلافه قديم، وذكر ابن أبي شيبة آثارا، وذكر سعيد بن منصور أيضا آثارا في مصنفه عن الأوائل. فهذه مسألة الخلاف فيها من قديم، وهو قول ابن حزم، لكن واشتهر القول في ابن تيمية وتبنى ذلك مدرسة ابن تيمية كابن القيم وغيره. ومن بعد ابن تيمية صارت الجماهير على عدم الوقوع، يعني من بعد ابن تيمية صار هذا القول له المكانة، إنما كان قول ابن تيمية قبل ابن تيمية كان قولا نادرا، حتى ذكر أنه قول لا يعرف إلا لأهل البدع والأهواء، كما ذكر ابن عبد البر وابن المنذر وكذا، أنه لا يعرف إلا لأهل البدع والأهواء. لكن هناك من يقول إنه لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية. لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض. شوف العالم كيف يربي طلابه، يعني قد يذكر مثالا، مثلا هو يقصد من وراء مرمى معين يعالج به قضية إيه معينة، يعني مثلا أحد الإخوة مثلا هو عرف عنه مسألة قبل أن يحضر الدرس، فيقوم يمثل بهذه المسألة حتى يعالج الإيه الأخ نفسه في الدرس. يعني واحد مثلا زوجته بتبكي منه الليلة وأنه يضربه ويضربه وكذا، فيقول للشيخ دايما يركز على مثال إيه، هيركز على مثال مثلا معاملة الزوجة معاملة حسنة، وأن الأخ لا ينبغي أن يتعامل معاملة سيئة مع زوجه، حتى لو وجد منها شيئا يكرهه فليحمل ذلك على الشيء الحسن وكذا وكذا، ولا يكون الأخ داعية وكذا، ثم يعود ويفقد ذلك في بيته من الأسلوب الحسن، ويدعو إلى ذلك. يعني يوظف التمثيل في معالجة الإيه في معالجة الأمراض. مثلا أخ مثلا بدأ يلعب بذيله، بدأ يروح مثلا لبعض الأهواء كذا، لكن ما زال يحضر دروس، أيضا يركز الشيخ على مسألة مجانبة أهل الأهواء والبدع، لا تسمع لأحد من هؤلاء ولو الكلمة الوحيدة قال أيوب ولا نصف كلمة قال، يبقى يركز على مثل هذه القضايا بدون إيه إفصاح عن أصحابه، فيعالج أمورا. يرى مثلا بعض الإخوة عند إهمال في الطلب حضور الدروس يركز على هذا، بعض يرى مثلا عجبا بنفسه يركز على هذا، يرى إلى آخره. فالعالم يتعاهد ماذا؟ يتعاهد طلابه بما قد يراه عللا فيهم يحاول أن يعالجهم. فالشيخ طبعا لا شك كما قلت لكم كلام الكلام في مسألة الطلاق هذا في الحيض أو طلاق البدع كلام منتشر، وقد ذكر فيه إجماعات، وتشدد فيه البعض حتى إنه نسب هذا القول لأهل البدع فقط، مع أنه من جهة الأدلة الذي قام عليه الدليل من الكتاب ومن السنة، بل ألزموهم به لأنهم التزموه، كما ألزم عمر رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه، مع أن طلاق الثلاث كان يعد واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه، وقال إن الناس استعجلوا في أمن قد كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم. يبقى ده اجتهاد. قلت هذا لأن الناس الآن تلعبوا، حيث يأتيك رجل عام ويقول إنه طلق زوجته في الحيض من 10 سنين، فتقول له فإنه قد وقع، فيقول لك إنه طلاق في الحيض فيكون بدعيا، يقول هذا هو عمي لا يعرف الكوع من الكرسوع، لكن لأن له هوى. طيب، أو يجيك أنت بصفة خاصة رجل لم يستفتك أبدا وهو عنده معروف يستفتي مثلا فلان وعلان، لماذا أتاك؟ قال له مثلا هشام البيلي مثلا يفتي بأن الطلاق البدع ما يقع، خلاص هيقول له روح لمين؟ لهشام البيلي، لأنه وقع في طلاق بدع، روح لهشام البيلي هو الذي سيفتيك. لماذا؟ فأنت يا أيها المفتي إن رأيت تلاعبا في هذا الرجل وجاءك يستخرج منك فتوى، أنت تتدين الله بأن الفتوى كذا صحيح، لكنك ترى أمامك الرجل متلاعبا، بل ربما لو أخبرت أن طلاق البدع هذا ما يقع انتظر موعدا بدعيا زمانا بدعيا كحيض أو طهر جمع فيه وصار يهدد إيه امرأة بالطلاق، ماذا أنت صانع؟ فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له طلاقك لم يقع؟ الجواب لا يمكن، لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة، بل نقول ألزمت نفسك فلزمك. أرأيت لو أنه حين انتهت عدته من تلك الطلقة تزوجها رجل آخر فلتأتي إليه وتقول المرأة امرأتي، طبعا دي في صورة إيه؟ صورة لما لو طلق من 10 سنين طلق في الحيض وأوقعه وقع، هل الآن طلق مثلا الثالثة تقول طب عيد ديري من الأول بقى؟ الطلقة الأولى قال والله الطلقة الأولى كانت حائض ونرفزتني وكذا، والطلقة الثانية جامعتها لما طورت من حيض جامعتها وحصل خلاف بيني وبينها وقت الجماع فطلقتها، والطلقة الثالثة اليوم طلقتها وهي طاهر لم أمسها، فهل تقول له الآن مثلا؟ وهو الأولى استفتى فقالوا تقع، الثانية استفتى فقالوا تقع، الثالثة وخلاص وترتبت الأحكام وكل شيء، الثالثة وقعت الآن سنية، فهل تقول له لك طلقة ولا هذه الثالثة؟ ها؟ الذي يقول هنا ابن عثيمين يقول احنا خلاص هذه مسؤولية أمام الله، وثانيا هذا اجتهاد مني، اجتهاد لعل القول بالوقوع يكون هو الصحيح، فأنا مالي دخل بما وقع الإفتاء فيه، لأنك استفتيت عالما وقال قولا معتبرا عند العلم وتعبدت الله به، خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة، لكن فيما تستفتين أنا الآن خلاص وقع. الطلاق السني هو الذي وقع، هذا الذي يحسبه إيه عليك، وبالتالي تكون هذه الطلقة الثالثة. فهل تأتي إليه وتقول المرأة امرأتي؟ هذا بعد يعني، لا يعني لو افترضنا أنه طلق طلاق في الحيض ووقع وخرجت من العدة وتزوجها آخر، وتزوجها آخر، أنت لا توقع الطلاق في الحيض، فهل تقول له طلاق هذا لا يقع وبالتالي الزواج الثاني هذا باطل وترجع لك وهي ما زالت زوجة لك؟ يعني أنت ترجع ولا ماذا؟ الجواب لا يقول هذا، فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف تفتح له المجال؟ لكن ممكن هذا يا إخواني لو أنه طلق ولم يستفت أحدا، طلق وخلاص وما استفت أحد وكذا، أول مرة يستفتك الآن، فممكن أن تفتيه من أول طلق. نعم. أما المتلاعب هذا فإن رأيت أن المصلحة أنك لا تفتيه فلا تفتيه، تقول استفتي غيري، لكن لا تفتيه بغير ما تعتقد، لا تفتيه بغير ما تعتقد، لكن قد يمسك الإنسان بعض العلم مخافة الوقوع في ضرر، هذا جائز. النبي قال لمعاذ لا تخبر الناس فيتكلوا، ففي هذا جواز حبس بعض العلم للمصلحة، فممكن أنا أحبس العلم عن هذا للمصلحة، لكن هل أفتيه بغير ما أعتقد؟ لا، لأنني بهذا أفتيت بغير علم، نعم، أو بخلاف الحق الذي أعتقده. نعم. نعم، لأنه هو أصلا عنده طلاق ما قال إذا كان سنيا، فلا بد أن يتحقق شرط السنية عنده فيسأل. المثال الرابع، رجل باع وقية من الذهب وقية ونصف، طبعا ده بيع باطل، رجل صلى في ثوب مغصوب، فجمهور العلماء يقولون تصح صلاته، لأن النهي ليس عن الصلاة وإنما نهي عن ثوب مغصوب، سواء صليت أو لم تصلي، فنهي هنا لا يعود إلى الصلاة، فالنبي لم يقل لا تصلوا في الثوب المغصوب، بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة. السادس، رجل صلى نفلا بغير سبب فوقات النهي، فعمله هذا مردود لأنه منهي عن نفسه، طبعا هذا النفل غير المسبب اللي هو التطوع، أما لو صلى ذوات الأسباب في وقت نهي فالصحيح قبولها. المثال السابع، صام رجل عيد الفطر، هذا صوم طبعا إيه؟ مردود، لأن الزمان محرم في الصوم. المثال الثامن، توضأ رجل بماء مغصوب فإن وضوءه صحيح، لأن النهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب، تمام، النهي عن غصب الماء لا الوضوء بالماء المغصوب، الماء شرطه عندنا أن يكون طاهرا، مغصوب غير مغصوب، هذه مسألة لا علاقة لها بصحة الوضوء من عدم بهذا الماء، إنما الغصب هذا محرم بنفسه. نعم. القاعدة، فإذا ورد نهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة، وإذا كان النهي عاما لا يتعلق بصحة فإنه لا يتعلق بصحة العبادة، فيأثم الإنسان لارتكاب النهي لكن العبادة تكون إيه؟ صحيحة. نعم. كيف يعني الصلاة؟ نعم. المثال التاسع، رجل غش إنسانا بأن خدعه في البيع فالبيع صحيح، لأن نهي عن الغش، ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، والجلب هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فإذا أتى سيده بقى سيده السوق فهو بالخيار. مضبوط هنا، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، ولم يقل فإن الشراء باطل، بل صحح الشراء وجعل الخيار لهذا المتلقى منه وهو المغشوش المخدوع، يعني يكون له الخيار إما أن يرجع البيعة ولا يقبل هذا منه بإيه، لكن بشرط يقبل هذا منه مع إعطاء الفارق، يعني أنت اشتريتها مني بخمسة وحقها لما وصلت إلى السوق عشرة، يبقى أعطيني خمسة أو أرد إليك مالك وترد إلي بضاعتي. إذن فرق أن ينصب النهي على العمل نفسه أو على أشياء خارجة عنه، هذه القاعدة. لو عاد النهي إلى ركن العبادة أو شرطها أو ركن المعاملة أو شرطها فسدت، ولو عاد إلى شيء خارج عنها صحت. المثال العاشر، رجل حج بين المغصوب، أيضا الجمهور على تصحيحه مثل القاعدة السابقة. نعم نعم. ما احنا نقول هذه مسألة خلافية، الثوب المغصوب، الأرض المغصوبة، الماء المغصوب، هذه مسألة خلافية. الراجح فيها أنه يفرق بين النهي عن الشيء نفسه كخارج عن العبادة وبين النهي عنه في العبادة. إذا عاد النهي إلى شرط العبادة أو ركنها بطلت، وإذا عاد إلى خارج عنها لم ترجع. رواية مسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، منطوق الحديث أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، وهذا في العبادات لا شك فيه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل على مشروعيته. طيب، أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان أو من الأعمال، فإن الأصل فيها الحل. مثال الأعيان، رجل صاد طيرا ليأكله فأنكر عليه فقال ما الدليل على التحريم، فالقول قوله هو لأن الأصل الحل. ومثال الأعمال غير العبادات الأصل فيها الحل، مثال ذلك رجل عمل عملا في بيته أو في سيارته أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه، فأنكر عليه رجل آخر فقال أين الدليل على التحريم، فالأصل في هذه الأشياء الإباحة. فهنا قاعدتان مفيدتان، فعليه نقول الأقسام ثلاثة. الأول، ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات فيكون مشروعا. الثاني، ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات فيكون ممنوعا. الثالث، ما لم نعلم عنه من العبادات فهو ممنوع، لأن الأصل في العبادة هو إيه؟ التوقيف. أما في المعاملة، يعني لو جينا مثلا نحدث عبادة ولم ينهى عنها النبي، الاحتفال بليلة 27، رجل احتفل بهذا فجئنا ننهى فقال هاد دليل عن النهي، ألست تنهى بالدليل؟ هاد دليلا على النهي. نقول لا، هاد دليلا على الفعل، لأن العبادات توقيفية لا يحدث منها شيء إلا بدليل، فالمطالب بالدليل ليس من منع، لا، من أحدث. وهذه مسألة مهمة جدا. جاء يؤذن للعيدين، قلنا لا تؤذن، قال هذا دليل على أن النبي نهى عن الأذان في العيدين. نقول هذا الدليل على أن النبي أذن في العيدين ليس نهى في العيدين. تبعكس أنا ألبس الآن شماغ أحمر، واحد قال لي لا تلبس هذا الشماغ هذا بدعة، قلت له ما الدليل؟ يقول لا هات أنت الدليل. أقول ليه؟ هذه عادة للسبات. أنا لو تعبت لو قلت لبس الشماغ الأحمر سنة طالبني بالدليل، لكن أنا لبسه عاد أحمر أصمر أبيض أي شيء، أخلع راسي ألبس قلنسوة فقط، كل هذا لا إشكال. ولهذا لا أنكر على من خلع راسه ولا من لبس قلنسوة ولا من لبس غطرة بيضاء ولا من لبس شعر أحمر ولا أي شيء، ولا أقول لكم هذه سنة، لا أقول هذه سنة وهذه بدعة أبدا. لكن إذا كان سمت جرى بالناس إن مثلا أهل العلم يبلون سمت معين، فالأولى إن الإنسان يتزيى بزي أهل العلم، الأولى إن يتزيى بزي أهل العلم. ليه؟ لأنه يصبح هذا من المروءة عند الناس. يعني مثلا ما يصبح الواحد مثلا الواحد لو لبس ترنج كده عادي مباح، لكن لو الواحد صعد المنبر مثلا يلبس ترنج ولا يلبس مثلا كذا، هذا لم يعهد الناس مثل هذا. نعم. أما في المعاملات والأعيان فنقول هي ثلاثة أقسام أيضا. الأول ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو مباح مثل أكل النبي من حمر الوحش. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات النبي من السباع فهذا ممنوع. الثالث ما لم نعلم عنه فهذا مباح. يبقى الثالث في العبادات ما لم نعلم عنه فهذا ممنوع، والثالث من المعاملات ما لم نعلم عنه فإنه مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة. طيب نكتفي بهذا القدر. هذه دروس طيبة يا إخوان، رحم الله العثيمين، تفصيلات وتأصيلات وقواعد نفيسة، على الإنسان أن يعنى بها. والعلم قواعد وأدلة.